أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية الأولى الظاهر أنه تتمة كلام المؤمنين في الخطاب مع المنافقين يوم القيامة بعد أن ينادونهم المنافقون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني إلى آخره. فبعد ذلك يقولون لهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وهذا الخطاب من المؤمنين فيه نوع من الشماتة، طبعا الشماتة بالمنافقين. وطبعا كان المنافقون في الدنيا يتعالون على المؤمنين ويظهرون لهم أموال لهم كذا، فهناك يشمتون بهم المؤمنون. والقرآن يصر على ذكر مثل هذه المواقف لتحذير المنافقين بأنه من أنواع العذاب الذي تجدونه يوم القيامة هو هذا شماتة المناوئين. طبعا هذا كان صعب عليهم جدا، وعادة يعني الإنسان هذا يمكن من أصعب الأمور عليه شماتة المناوئين. وفي احتمال آخر في هذا الجملة أنه من الله تعالى، يعني بعد انتهاء هذا الموقف ومخاطبة المنافقين والمؤمنين، الله تعالى يقول لهم للمنافقين في الدنيا أن في هذا اليوم بعد ما يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. الفدية يطلق على المال الذي يدفع لتخليص الأسير. هذا كان شيء متعارف قديما وإلى الآن هم واحد يشتري سجنة، ما يقولون يعني بعض الموارد طبعا السجن ربما يشترى بمال. وقديما كانوا إذا أسروا أحدا في الحرب يأخذون فدية منه أو من وليه ويطلقون سراحة، وهذا هو الفدية. فالله تعالى يقول في هذا اليوم لا يؤخذ منكم فدية. وهذا المعنى وارد في آيات كثيرة، أن الكافر أو المنافق يوم القيامة لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، وما يفيد وما عنده شيء. لو فرضنا أنه يكون له لا يقبل منه فدية. والسبب في ذكر هذا الموضوع هنا هو أن كان هذا السائد في المجتمعات السابقة، يتصورون أن يوم القيامة أيضا ينفعهم المال، حتى ينقل يحكى عن أن بعض الملوك كانوا يوصون إذا دفنوا أن يدفن معهم الذهب والجواهر والحلي حتى يفتدون بذلك من العذاب يوم القيامة. يتصورون أن الملك مثلا يمكن يعطونه فلوس، حتى يقولون سيفهم كانوا يأخذون معهم ممكن يتهاوشون مثلا. فهذا مسكين الإنسان يعني يتصور تصورات ساذجة. هذا فيه احتمال هذا الأمر، يعني من هذا الباب يقال لهم أنه لا يقبل منكم فدية. وفيه وجه آخر وهو أن هذا يقابل الأمر بالإنفاق. وفي الآيات السابقة واللاحقة يأمرهم بالإنفاق في سبيل الله. قلنا أصلا بأن هذه السورة نزلت للحث على الإنفاق في سبيل الله وفي سبيل الحرب يعني في سبيل الجهاد والدفاع عن الإسلام، يحتاج إلى مال طبعا الجهاد، وكان بعض الناس عندهم مال ما يساعدون، فالله تعالى يحثهم على الإنفاق في سبيل الله. فهذا الآية معناه أنه أنفقوا في هذه الدنيا فإنه يوم القيامة بعد ما يقبل منكم إنفاق، مثل آيات كثيرة من مثل ما يقول في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، يمكن آمنوا، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني اللي يقدر الآن ينفق من ماله فلينفق، لأنه يأتي يوم لا يقبل منه مال. وآيات كثيرة من هذا القبيل. فهذا الآية يمكن أن يكون من هذا الباب: لا يقبلوا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني أنفقوا في هذه الحياة فإنه سيأتي يوم لا يؤخذ منكم فدية. ويؤيد هذا المعنى تقديم اليوم، يعني يقول فاليوم لا يؤخذ، يعني هذا اليوم مثل، مو مثل ذاك اليوم اللي كنا نقول لكم أنفقوا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني هذا يوم في مقابل ذلك اليوم اللي قلنا لكم أنفقوا، أنتم ما أنفقتوا. لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقع الكلام في أنه لماذا يعطفون المؤمنين، أو الله تعالى لماذا يعطف الكفار على المنافقين؟ شو المناسبة يعني؟ لا يؤخذ منكم خلاص. ولا من الذين كفروا، هل هناك موجب للتأكيد على أن الفدية كما لا يؤخذ منكم لا يؤخذ أيضا من الكفار؟ يقول بعض المفسرين بأن السبب في ذلك دفع توهم الكفار، ربما الكافر يتوهم أنه هذا الحكم خاص بالمنافقين، فإحنا إذا مثلا نكون هناك يقبل منا الفدية. هذا بعيد جدا، هذا التوهم أن الكافر يتوهم ذلك، لأن آيات كثيرة تنفي الفدية عن الجميع، وواضح أنه ليس هناك قبول أصلا، ماكو مال حتى واحد ينفق. لا من الظاهر أن عطف الذين كفروا لبيان أن يعني المؤمن يريد أن يقول للمنافق، أو في هذه الدنيا يقال للمنافق أن مصيركم ومصير الكفار مصير واحد، لأن هذا هناك توهم عند الذين يظهرون الإسلام ويتلفظون الشهادتين مثلا، يتصورون خلاص بعد إحنا بعد ما نروح إلى جهنم خلاص إحنا مسلمين، مسلم ما يروح جهنم. لا، مسلم يروح جهنم، مسلم يمكن مخلد في الجهنم، من يقول أن المسلم ما يدخل جهنم؟ فهذه الآية تريد أن تقول للمنافق، وقلنا بأن المنافق له معنى وسيع يشمل كثير من الناس، إذا يمكن أكثر الناس، فلا يؤخذ منكم فدية ولا من أنتوا في صف الكفار، صف واحد، صفكم وصف الكفار صف واحد، في مقابل من يتوهم أنه حتى هؤلاء الذين قلنا سابقا أيضا، حتى هؤلاء الذين قتلوا الأبرياء وقتلوا الأولياء وهدموا الكعبة وشربوا الخمور وأتوا بكل ما كل المحرمات والمناهي وهم يدعون الخلافة ورئاسة المسلمين، حتى هؤلاء دول الآن يقولون بأن هؤلاء كلهم في الجنة، كلهم في الجنة. حتى في يزيد يقول كتب كتاب هذا شخص الخليفة المفترى عليه أمير المؤمنين، هذا تصور. فهذه الآيات تقول لا، المنافق ما يختلف عن الكافر، صف واحد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. مأوى اسم مكان من أوى يأوي، في هذا احتمالان، الاحتمال الأقوى أنه معنى الانضمام، أوى يعني انضم، آوى إليه يعني ضم إليه، آوى إليه أخاه يوسف عليه السلام يعني ضمه إليه، إيواء يعني ضم شخص إلى مجتمع، أو إلى بيت ومنزل. فالمأوى يعني محل الانضمام، وهذا يطلق على المنزل باعتبار أن الإنسان في هذا المكان ينضم إلى أسرته وعائلته، يجتمع معهم بهذا المعنى. مأواكم النار يعني منزلكم النار. أو أنه من الرجوع، أوى يعني رجع. والمنزل يطلق عليه مأوى باعتبار أن الإنسان يرجع إليه أينما ذهب، يخرج من بيته فأينما ذهب يرجع إلى المنزل، بهذا الاعتبار المنزل مأوى. هي مولاكم، مأوى واضح، مولاكم شلون؟ النار مولى. فيه احتمالات. الاحتمال المعروف أن المولى بمعنى الناصر، وهذا يطلق، المولى بمعنى الناصر يطلق كثيرا ما. وأن الآية تريد أن تقول للمنافق أنتم في الدنيا إذا احتجت إلى شيء، عادة الإنسان إما يلتمس والوصول إلى حاجته بمال أو بواسطة، بعد هذا مجتمعاتنا إما رشوة أو واسطة. فالله تعالى يقول هناك لا فدية ولا ناصر، لا مال يقبل منكم ولا شفاعة، مثل ما قرأنا في هذه الآية، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. خلة يعني صداقة، ماكو صداقة، شفاعة همك، وساطة همك، بيع همك، فلوس همك. فالآية تريد أن تقول ناصر ما عندكم، ناصركم النار، النار ما ينصر أحد، النار يحرق. فمعنى أنه أن هي مولاكم يعني لو يكون لكم ناصر فهو النار، والنار ليس ناصرا، بمعنى نفي الناصر، مثل ما يقول ليس لهم طعام إلا من ضريع، ضريعه مو طعام، لا يسمن ولا يغني من جوع، أو مثلا إلا من غسلين. هذه الآيات كثيرة، هذا معناه نفي أنه ليس هناك ناصر. الاحتمال الآخر الذي ذكره العلامة الطباطبائي أنه لا، المولى بهذا المعنى المعروف، مولاكم يعني أنها تتولى، يعني النار تتولى أموركم، مثل أي مولى اللي يتولى أمور أتباعه. شلون تتولى أموركم؟ مجازا طبعا، يعني منها مأكلكم وهو الزقوم والضريع، ومنها مشربكم وهو الحميم، ومنها مسكنكم غواشيكم ومهادكم، لأن فيها ولهم منها غواش. على كل حال كل شيءكم هناك، فالنار هي التي تتولى أموركم من كل جهة. والاحتمال الآخر أنه اسم مكان من الولي، الولي في الأصل معنى القرب، وكل معاني المولى مأخوذ من هذا، كل شيء يقرب من شيء وليه، يليه يعني يقرب منه. فالمولى مأخوذ من القرب، وهو كناية عن الاستقرار، يعني هذا مستقرك، هي مولاكم يعني هي مستقرك. وبئس المصير، المصير هو المكان الذي يصير إليه الشيء، يعني ينتهي إليه، فعني هي النار منتهاكم، خلاص بعد ماكو بعد هذا أي تطور وأي تحول، تبقون فيها أبد الآبدين، لا تخرجون منها ولا تتغيرون أبدا في هذا المكان، وبئس المصير. ثم ينتقل السياق إلى دعوة أخرى للمؤمنين أيضا في نفس السياق، يعني في نفس دعوتهم إلى الإنفاق. كل الآيات في هذا الباب ولكن بطرق مختلفة. في هذه الآية بطريقة استنكار أنهم إلى هذا الزمان، يعني بعد مرور عهد من الرسالة ونزول القرآن وذكر الله والصلاة، بعدكم على وضعكم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ما وصل بعد ذلك الزمان؟ يأني من أنا يأني، ومعناه إدراك الوقت، أصله إنا، إنا يعني الوقت. غير ناظرين إله، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، غير ناظرين إناه يعني غير ناظرين وقته، يعني وقت الطعام، إناه يعني وقته. فألم يأني يعني ألم يأتي ذلك الوقت، وبعضهم قرأ ألم يئن، أيضا نفس الشيء. أنا يأني يعني قرب الوقت، أنا يئين يعني حان يحين يعني أتى ذلك الوقت، يعني هل لم يصل ذلك الوقت الذي تخشع فيه قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وهذا الاستبعاد والاستنكار من جهة أنه السورة هذه في من أواخر السور مدنية، فالسورة تقول لهم يعني بعد هذا الزمان الطويل من الرسالة ومن قربكم من الرسول وأنكم شاهدتم المعجزات والآيات وذكرتم الله وصليتم ونزل عليكم القرآن، إلى الآن ما وصلتم إلى هذا المقدار من التورع أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق. لكن بعض المفسرين، مشكلتنا هذه الكتب الحديثية، يقولون هذه الآية مكية مو مدنية، السورة كلها مدنية وواضحة أنها مدنية، سياق واحد ليس فيها أي اختلاف، وكل السياق يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله بطرق مختلفة. ولكن الجماعة يقولون يعني بعضهم مو كلهم، السبب واضح لأن الآية واضحة أنه في أي سياق وفي أي معنى، يقولون له هذه الآية بالخصوص مكية. لماذا؟ لرواية روية في صحيح مسلم، بعد خلاص ما حد يقدر يرده، صحيح مسلم بعد، عن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين هذه الآية اللي تعاتبنا إلا 4 سنين، وأربع سنين بعدهم في مكة، ابن مسعود من المسلمين الأوائل، فهذا كان في مكة أكيد، فهذه الآية مكية، ما حد بعد يقدر يناقش لأن هذا حديث في صحيح مسلم انتهى. بينما هذا واضح، يعني مثل كثير من الأحاديث اللي واضح عدم صحتها وهي مذكورة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، واضح أصلا، ولكن مع ذلك هؤلاء يقولون لا خلاص ما دام في صحيح مسلم فهذه الآية مكية. زين كيف؟ وهذه أصلا مشكلة، كيف نطبق هذه الآية؟ من المستبعد جدا أن الله تعالى، هذا مضافا إلى قضية السياق، يعني أن هذه في ضمن سياق الآيات الأخرى، أصلا الله تعالى يستبعد أنه مثلا بعد 4 سنين من إسلام الناس وهم في ذلك الزمان ومن الجاهلية انتقلوا إلى هذا الدين الجديد، يعني هذا يحتاج إلى التطور وإلى مرور زمان وإلى الخلاص من أيدي المشركين، هم أصلا بعدهم في تحت وطأة المشركين، فالله تعالى يعاتبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكره، بعد ما صار هذا الوقت، مضافا إلى أنه أصلا هؤلاء في ذلك الزمان وفي العهد المكي ما كانوا مشتغلين بغير القرآن وبغير ذكر الله. هذه الآية تناسب الزمان الذي وصلوا إلى نوع من الرفاه ومن الرخاء في العيش، وصارت انتصارات وتمكنوا من بعض الغنائم والأموال، هذه طبيعة الإنسان أنه إذا مثل أي ثورة ومثل أي عهد جديد يحدث في أوائله الناس متحمسين، أصلا ما عندهم شاغل غير هذا الموضوع. في العهد المكي المسلمون أصلا لا ما كان لهم شاغل غير الإسلام وغير ذكر الله والخشوع، بعد ما أجوا إلى المدينة وبعد أن انتصروا بعض الانتصارات وتمكنوا من والناس دخلوا في دين الله أفواجا وصاروا رؤساء، يعني المدينة صارت عاصمة للجزيرة العربية. حين ذاك صارت ارتخاء، ولذلك الله تعالى كان يقول في أوائل الأمر في المدينة أنه كل 20 منكم يقابلون 200 وكل 10 مقابل 100. بعد ذلك لا، الآن علم أن فيكم ضعفا، أن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا، يعني ضعف 200 صاروا ضعف 10 أضعاف كانوا من القوة. هذا من ناحية الحماس، يعني شيء طبيعي هذا. فإذا هذا من المستبعد جدا أن مثل هذه الآية وهذا العتاب يكون نازل في مكة وللمسلمين الأوائل. لكن حديث في صحيح مسلم وذول المساكين بعد ما يدرنش. على كل حال احنا واضح عندنا بأن السورة كلها، وهم أيضا يقولون يعني الغالب منهم يقول أن السورة كلها مدنية. هذا الحديث وإن كان حديث صحيح لكن ما يهتمون فيه. فالآية تخاطب المؤمنين في العهد المدني، يعاتبهم أنه يعني بعد هالمدة من الرسالة وهالآيات اللي رأيتموها، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ تعاتبهم على ذلك وتحثهم على ذلك. وطبعا هذا من الطبيعي أن الإنسان إذا توغل في الدنيا، الحين حتى لو ما يكون في المحرمات، إذا اشتغل بالمحرمات خب خلاص بعد أصلا يبتعد يوما فيوما ويصل إلى حد ينكر الله ويكفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هم نفس المسلمين المؤمنين إذا أساءوا السوء، الحين أساءوا السوء يعني كان عاقبة الذين أساءوا السوء الأسوأ، وهو أنهم يكذبون بآيات الله. وماذا لا، حتى لو ما يكون في المحرمات، مجرد أنهم يتوغلون في الدنيا وفي جمع المال وفي الرفاه مثل ما صار في العهد المدني وخصوصا بعد وفاة الرسول، وكما نجده في عهدنا، يعني هذا شيء واضح. فالإنسان يبتعد شيئا فشيئا عن الدين و لا يخشع لذكر الله. ولكن يقول بعض المفسرين بأنه لا، الآية خطاب للمنافقين، المراد بالذين آمنوا مو المؤمنين، المنافقين، لأن هذا بعيد أن يخاطب الصحابة بهذا الخطاب. لا مو بعيد، هذا المسكين، هذا يعني المفسرين يتصورون أن الصحابة كلهم مثلا عدول وكلهم حتى لو يكونوا مؤمنين كلهم وزينين مجاهدين، ولكن مو في درجة واحدة من الإيمان، وهذا ما ينافي الإيمان. يعني هذا الآية هذا العتاب للمؤمن مو للمنافق، أصلا لا يخاطب المنافق بهذا الخطاب. أصلا المنافق بعيد عن الخشوع وبعيد عن أنه يذكر الله، وحتى لو يصلي ما يذكر الله، يصلي شكل ظاهري. فهذا الخطاب أصلا لا يمكن أن يخاطب به المنافق، وإنما يخاطب به المؤمنون، وهذا من درجات الإيمان، درجات ضعيفة في الإيمان. مؤمنه مثل ما إحنا أيضا نفس الشيء، ما نخشع لذكر الله وللقرآن قليل، يعني مو هو الدرجة المطلوبة. فهذا يعني التصور هذا تصور باطل. المشكلة شنو؟ المشكلة أنه كيف يخاطب ذلك المجتمع المؤمن القريب من الرسول بمثل هذا العتاب؟ خب مثل هذا وارد في موارد أخرى. لسان هذه الآية مثل لسان تحريم الخمر مثلا، الخمر والميسر هذا من اللي العرب كانوا مولعين بهما وايد، حتى بعد أن آمنوا وأسلموا ما كانوا يتركون الخمر، حتى بعد أن نزلت الآيات آيات عديدة في الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما، ولكن كانوا يشربون إلى أن نزلت هذه الآية، هذه في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر السور المدنية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يعني لما نزل هذه الآية قالوا انتهينا. هذا بعض الصحابة اللي معروفين، أنا ما أقول منهم، كانوا يشربون الخمر حتى بعد التحريم وبعد كل شيء كانوا يشربون الخمر، إلى أن نزل هذا فهل أنتم منتهون. هذا العتاب وارد في مثل هذه الآية، والخمر كانوا مهتمين فيه العرب. الأعشى ترك الإسلام علشان الخمر، قالوا له إذا أسلمت الرسول يمنعك من الخمر، قال ها إذن أرجع عندي شوية خمر أكمله وبعدين أجي أسلم. فرجع قبل يترك الدين ويترك الإسلام للخمر، الله تعالى ما يوفقها. فقبل ما يوصل إلى الخمر المقصود، هذه فرس أو البعير اللي راكب وقعوا، على كل حال مات، لا وصل إلى الخمر ولا إلى الإسلام. هذا على كل حال العرب كانوا وايد مولعين به، ولذلك الله تعالى عاتبهم. يعني هذا العتاب مثل هذا، هذا من نفس الشيء. فالله تعالى يربي المجتمع بمثل هذه الأمور، هذا ما في إشكال أن يخاطب ويعاتب المؤمنون بأنه بعد ما وصل إلى حد أن تخشع قلوبكم، يعني بعدكم ما وصلتوا إلى التورع، من التورع إلى هذا الحد أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق. على كل حال هذا يعني، لأن بعضهم يقول هذا مو عتاب، بعضهم حتى قال بأن هذا تحذير، يعني يريد الله تعالى أن يقول للمؤمنين ديروا بالكم لا تصلون إلى هذا الحد. لا، هذا عتاب، يعني هذا الخطاب مبين فيه ألم يأني، استفهام إنكاري، يعني بعد ما وصل لماذا ما وصل. وأما المراد بذكر الله، وبعضهم يقول صلاة، وبعضهم يقول نفس القرآن، وبعضهم يقول لذ، هذا واضح. ذكر الله يعني كل ما يذكر الإنسان بالله، سواء الذكر اللفظي منك أو من غيرك تسمعه، أو من القرآن، أو من الدعاء، أو من أي شيء يذكر الإنسان بالله، هذا لازم يوجب الخشوع. وما نزل من الحق يعني القرآن. فبعضهم يحاول أن يقول بأن اثنينهم واحد، لا مو واحد. ذكر الله يعني ما يذكر الإنسان بالله، سواء الذكر اللفظي أو القرآن. يعني ذكر اللفظي اسم الله، التعبد لله، الصلاة مثلا. وما نزل من الحق يعني القرآن، يجب أن يخشع الإنسان إذا سمع القرآن أو سمع ذكر الله، هذا واضح. يعني والشيء الآخر اللي لم يأني، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني ألم يأني للذين آمنوا أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يريد أن يحثهم أن لا يتبعوا خطوات أهل الكتاب فيصيروا مثلهم اللي قست قلوبهم بطول الأمد. أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى أو غيرهم، حتى غير اليهود والنصارى من الأقوام السابقة اللي نزل عليهم الكتاب، فهم كانوا خاشعين حينما يسمعون آيات الله، ولكن بطول الأمد قست قلوبهم، يعني صار قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، فلا يهتمون بذكر الله. ما هو معنى طول الأمد اللي تسبب في قساوة القلب لأهل الكتاب؟ والحمد لله رب العالمين.